إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إخواني في الله، فكما قد قرر وأعلن بأن محاضرة الليلة تدور حول هذا العنوان، والذي موسوم باسم الأعمال من أسباب تغير الأحوال. الأحوال إخواني في الله معناها كما ذكر ذلك العلماء هو وصف لما عليه الموصوف، وصف لما عليه الموصوف، بمعنى ما يتعلق به من حيث الهيئة ومن حيث الطبيعة والواقع الذي يعيشه، هذه حالته وهذا حاله، من صحة أو مرض، من غنى أو فقر، من سعادة أو تعاسة إلى آخره. فالأحوال إخواني في الله بمعنى ما عليه الإنسان، ما عليه الإنسان، هذا معنى الأحوال. والأحوال إخواني في الله في أصلها أنها متقلبة، أنها متغيرة، لا يمكن لأحد من البشر أن يكون على نمط واحد من الحياة أو على مسلك معين يسير عليه في هذه الدنيا. ولهذا من الأمثال السائرة قولهم دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، هذا مستحيل أنك تمضي في هذه الدنيا قدما على نمط وعلى حالة واحدة. فالإنسان إخواني في الله عرضة للتغيرات وعرضة للتقلبات، وإن الله عز وجل قد أخبر بهذه الحقيقة، فقال جل في علاه: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. جاء في التفسير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير طبقا عن طبق، قال: أي حالا بعد حال، أي حالا بعد حال. أتى هذا الإخبار من ربنا سبحانه وتعالى على صيغة قسم، أقسم ربنا جل وعلا بما سمعتم بالشفق وبالقمر إذا اتسق. أقسم بماذا؟ بهذه الأشياء. على ماذا؟ على أن الإنسان في هذه الدنيا يتقلب في الأحوال، يتقلب في الأحوال، تركبن طبقا عن طبق، أي حال بعد حال. وهذا التفسير أثر كذلك عن جمع من العلماء كعكرمة ومجاهد والحسن البصري وغير واحد، ذهبوا إلى هذا القول. وإلا هذه الآية طبعا لها عدة تفاسير ترجع في مظانها، لكن الذي يراد في هذا المقام الإشارة أن هذه الآية فيها إخبار لما نحن بصدده، أن الله عز وجل أخبر وأقسم جل في علاه بأن الإنسان عرضة لهذه التغيرات وعرضة لهذه التقلبات. ونعني إخواني في الله بالأحوال التي يكون فيها التغيرات كل ما يدخل في باب الأحوال. قال العلماء: ويدخل في هذا الباب الأحوال، أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال القلوب وأحوال الأبدان والأجساد، كل هذه الأحوال هي عرضة زمانا ومكانا وقلبا وفؤادا وذاتا، كلها عرضة تتقلب في هذه الدنيا. وبعد النظر في أدلة الشرع إخواني في الله، كذلك أدلة الواقع، من تأمل في واقع الناس، بل لو تأمل شخص في نفسه علم أن الإنسان ما يكاد أن يمكث أو يستقر على حالة واحدة، تارة صحة، تارة مرض، تارة غنى، تارة فقر، تارة ضلالة، تارة هداية، تارة نشاط، تارة كسل وخذلان وتخاذل إلى آخره. وكم حدثتنا كتب التاريخ والسير عن أقوام وعن أشخاص وعن أمم وعن دول، كيف أن الله سبحانه وتعالى بدل أحوالهم حالا من بعد حال، كمن كانت له صولة وجولة فما هي إلا برهة من الزمن حتى أصبح في ذل ومهانة، أهانه الله عز وجل بعد عز، حول الله سبحانه وتعالى حاله من بعد حال. فهذا الذي نعنيه إخواني في الله بالأحوال، وهذا الحديث الذي سيدور حول هذا المقام. وما يتعلق إخواني في الله في مسألة التغيير، الأعمال من أسباب تغير الأحوال. التغير إخواني في الله الذي يكون في الأحوال إنما هو يكون بإرادة الله جل في علاه، فإن الأمور كلها وأزمة الأمور بيد المولى سبحانه وتعالى، يحركها كيف شاء. ومن ذلك إخواني في الله ما يكون من تغير أحوال الآدمي إنما يكون ذلك بإرادة الرب وبمشيئته سبحانه وتعالى. قال ربنا جل في علاه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في تغيير أحوال العباد والبلاد في صغيرها وكبيرها على مستوى الأفراد والجماعات. ومن هنا إخواني في الله حتى ترسخ هذه العقيدة في قلوب الخلق وخاصة في قلوب أهل الإسلام، جعلت هذه العقيدة في ذكر من أعظم الأذكار الذي ينبغي للمسلم أن يلهج به، ذكر عظيم. ومن عظمة هذا الذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل له من الأجر ما تهفو إليه النفوس، جعله ربنا عز وجل كنز من كنوز الجنة. ذكر، كلما ذكرت الله جل وعلا به جعل لك ربك عز وجل كنز من كنوز الجنة. طب ما السر في هذا الذكر؟ السر أن في هذه العقيدة أن تعلم يا عبد الله أن تحول العباد حالا من بعد حال إنما هو بيد الله. أتدري ما هو هذا الذكر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. استشعر يا عبد الله بهذا الذكر، انهج به في ليلك ونهارك صبحك ومساك حتى ترسخ على هذه العقيدة. فما كان من تغير فيك أو في غيرك اعلم أن ذلك بحول من الله، هو الذي قدر وهو الذي شاء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى شارحا هذا الحديث ومبينا ما المراد بهذا الذكر، قال رحمه الله تعالى: والمعنى أنه لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله. أنه لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله. فلهذا كان من الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من أساليب الحصر ومن أعظم أسباب الحصر. وأنبه هنا إخواني في الله على ما يقوم به بعض العامة شعروا بهذا أو لم يشعروا، أنهم إذا تلفظوا بهذا الذكر كان من عجلتهم في الإتيان به أن يخلوا باللفظ، ومن ثم كان الإخلال بالمعنى. تجد أن بعضهم إذا سمع أمرا ما قال: لا حول لله، لا حول لله، كيف لا، لا حول إلا بالله. الحديث الذكر الوارد إنما فيه إثبات أن التحول بيد الله، هذا المراد بالحديث. أما أنت إذا قلت لا حول لله بمعنى أن الله لا يقدر على أن يحول أحوال العباد، وهل أنت تريد هذا؟ لا شك ولا ريب أنت ما تريد هذا المعنى الفاسد وهذا المعنى الباطل الذي فيه إظهار لعجز الله، وحاشا للمسلم أن يعتقد هذه العقيدة. لكنه العجلة في الذكر، العجلة في الذكر والاعتياد على هذه الأوراد. فتأمل يا عبد الله وتنبه عند ذكرك لهذا الذكر العظيم أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أردت الاختصار: لا حول إلا بالله. والأفضل والأكمل حتى تنال الأجر أن تأتي بكماله وتمامه. بعد هذا الباب إخواني في الله، إذا علمنا أن التغير في أحوال العباد هو حاصل لا محالة، وعلمنا إخواني في الله أن التغير هو بيد الله جل في علاه، تأتي المسألة الثالثة وهي أن ما يعتري الإنسان من التحول، سواء كان تحول في الأزمان والأماكن وتحول في الأبدان والأجساد إلى آخر ما ذكره العلماء من التقاسيم في هذا الباب، أن التحول إخواني في الله لا يكون إلا عن طريق أسباب على إثرها يقع هذا التغير. وللأسف أن نجد أن الكثير من الناس يجعلون ما يتعلق بتحول الإنسان من حالة إلى حالة أخرى، وخاصة إلى حالة ردية، حالة رزية، أنهم يرجعون أسباب التحول إلى أسباب مادية بحتة، كمن يفسر ما عليه حصول فشل مثلا، فشل في أحوال بعض الناس، فيرجعون هذا الفشل إلى ماذا؟ إلى أسباب مادية، كمن يقول إنما كان ذلك لعدم الإصابة في التنظير وعدم الإصابة في التخطيط، أو يقولون في تحول إنسان من حالة إلى حالة أخرى يقول لعل هذا إنما جاء من عدم الوعي والإدراك، أو يقولون أن ذلك لعدم الأخذ بالفرص المتاحة، إلى آخر هذه التصورات التي لا تخرجهم عن التفكير المادي. وإلا إخواني في الله فعلينا أن نعلم علم اليقين أن تحول الإنسان من حالة إلى حالة من أعظم الأسباب المؤدية إلى ذلك الأسباب الشرعية، الأسباب الشرعية، وأعني وأخص بالأسباب الشرعية الأعمال، ما يقوم به العبد من عمل. الأعمال إخواني في الله هي التي تؤثر حقيقة في حالك وتؤثر في أحوالك. ونعني بالأعمال ما يشمل الاعتقادات، ما يشمل الأقوال والأفعال، لأن الأعمال لفظ عامة، ومن في الحديث إنما الأعمال بالنيات. ما المقصود بالعمل؟ الاعتقادات والأقوال والعبادات والأفعال، تدخل ذلك كلها في باب العمل. وهذا الذي نعنيه العمل الذي تقوم به يا عبد الله هو الذي يحدد لك الحال. ومن هنا كان الإطلاق في عنوان المحاضرة أن كانت تسمية الأعمال مطلقة. لماذا أطلقت الأعمال؟ لأن الأعمال إنما تكمن في الأحوال. فإذا كان التحول يا عبد الله، إذا أردت التحول إلى الأحسن والأفضل، إنما يكون ذلك بالعمل الصالح، بالعمل الصالح ضابطه الذي يرضاه الرب ويرضى عنه. وأما يا عبد الله إن ابتليت بأعمال فاسدة، أعمال كاسدة مثل كفريات وشركيات ومنكرات وموبقات وحرمات ومحرمات إلى غير ذلك، وضابطه مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، إن ابتليت يا عبد الله بهذه الأعمال، هذا الذي يجرك إلى أسوأ الأحمال، إلى أسوأ الأحوال وإلى أرذلها، وسيأتي هذا معنا بإذن الله. وإن شاء الله إخواني في الله نحن في هذا المقام بهذا الصدد، سنبين إخواني في الله من حيث من بذكر النصوص الشرعية الدالة على أن العمل يا عبد الله الذي تقوم به هو الذي يؤثر في حالتك ويؤثر في أحوالك. وبهذا ونريد بهذا إخواني في إزالة الغفلة التي ابتلي بها الكثير من المسلمين، إذ نجدهم أنهم يستبعدون هذا، تجد أن بعضهم إلى الآن مصر إلى أن الأعمال الذي يقوم بها من أخلاق، من آداب، من صالحات، من طالحات، أعمال كاسدة، أقوال سديدة سليمة، هذه الأعمال الشرعية لا يرى أنها لها ضلع أو لها تدخل أو لها تأثير بحالته ونمط حياته. لا يا عبد الله، بل ستسمع ما هو أعجب من ذلك، الأعمال يا عبد الله ليس فقط هي مسلطة على حالتك، بل ربما حتى على بقية العوالم، بقية العوالم تتأثر يا عبد الله بعملك، ونعني وخاصة بالأعمال الفاسدة، الأعمال الكاسدة مما لا يرضاها الرب من ذنوب ومعاصي وموبقات ومخالفات، هذا يا عبد الله تأثيره عظيم، تؤثر كما قلنا حتى على بقية العوالم ممن لا علاقة لهم بعملك، مع أن الأصل أنك أنت يا صاحب العمل أنت الذي تبتلى بتغير الأحوال، لكن أحيانا يكون من شؤم عملك، من شؤم عملك أنه يدور على من حولك، مثلا يا عبد الله ما يعتري الكائنات والحيوانات، ما يعتري الدواب، قال ربنا جل في علاه لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهر الأرض من دابة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أراد جميع الحيوانات مما دب ودرج، أي لا تظن أن الدابة هي التي تدب على الأرض، لا، أراد المسعود أن يبين لك أن الله عز وجل لو عاقب العباد بما كسبوا بما اقترفوا لكان لربما من جزاء ظلمهم أن الله أهلك الأرض ومن فيها من دابة وما فيها من حيوانات، وما فيها من حيوانات. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان قال والذي نفسي بيده إن الحبارة لتموت في أوكارها بظلم الظالم، إن الحبارة طيور، نوع من أنواع الطيور، إن الحبارة لتموت في أوكارها في أماكنها بما ماتت، قال بظلم الظالم، هو يظلم في هذه البلدة وفي تلك القرية، لكن من شؤم ظلمه أنه يلف على من حوله من الدواب والحيوانات والحشرات والطيور حتى يهلكها. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال كاد الجعل، كاد الجعل أن يعذب في جحره بسبب ذنب ابن آدم، كاد الجعل، الجعل من فصيل الحشرات وهو كشبيه بالخنفساء، هذه الدابة السوداء تسير الخنفساء، وهكذا الجعل بمثله حشر، الدابة حشر تدب على وجه الأرض. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كاد الجعل، أي هذه الحشرة، قال لا تعذب في جحرها بسبب ذنب ابن آدم. ذنبك يا عبد الله أتدري إلى أين وصل؟ أتدري إلى أين بلغ؟ بلغ إلى مساكن الحيوانات إلى جحور الحشرات. وهذا الأثر صحيح، ذكره الحاكم في مستدركه وصححه الذهبي، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: وقد صح هذا موقوفا عن ابن مسعود كما ذكر ذلك في صحيح الترغيب والترهيب. الكائنات يا عبد الله تعذب، الحشرات تعذب، بل ربما ماتت وهلكت. بل حتى بعض العلماء عند هذه الآية قالوا أن الله عز وجل ما أهلك الأرض في زمن نوح إلا ما بما كان من ذنوب العباد. أهلك الله جميع من في الأرض، ما ترك على ظهر من دابة إلا من كان على السفينة. أهلك الله جميع الأرض، كما ثبت ذلك عن قتادة رحمه الله تعالى استدلالا بهذه الآية: لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، سبحانه وتعالى. ومن هنا إخواني في الله، لشدة وطأة الظلمة والفجرة ومن كان على أعمال فاسدة أنهم حكروا على الحيوانات والحشرات والدواب معيشتهم، حق لهذه الحيوانات أن تفرح بموت من؟ بموت الفاجر، بموت الظالم. لأنهم كما إذا علمنا أن هذه الحيوانات إنما ابتليت في أرزاقها وابتليت في بيوتها لشدة شؤم هذا الفاجر، فإذا مات خفف هذا عن وطأتهم يفرحون. ولهذا ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الفاجر ليستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وإن العبد الفاجر، من الفاجر؟ المنبعث بفجوره، الذي يقوم بالأعمال الفاسدة الذي نحن بصددها. هذا العبد إذا مات من الذي يستريح؟ تدري يا عبد الله جميع العوالم، عالم البشر وعالم النباتات وعالم الحيوانات، قال إن العبد الفاجر ليستريح منه، أي بموته، الدواب العباد والبلاد والشجر والدواب حتى النباتات. لما يا عبد الله؟ لأن هؤلاء الظلمة والفجرة ومن كان على أعمال فاسدة هم الذين عكروا على هذه العوالم عيشتهم. بل يا عبد الله لربما كانت هذه الأعمال التي هي من فعل الآدمي من المخالفات والمحرمات والمعاصي والذنوب لربما حتى أثرت على المشاعر المقدسة، أثرت على المشاعر المقدسة. يؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. تأمل يا عبد الله، خرج هذا الحجر الأسود، ما كان أسود، كان أبيض ناصع البياض، قال: وهو أشد بياضا من اللبن. ما الذي تغير؟ ما الذي غير حاله؟ ما الذي غير لونه؟ الأعمال يا عبد الله، الأعمال الفاسدة من أخلاق ردية وأفعال رزية، من سب وشتم ولعن، من موبقات ومحرمات وإعراض عن شرع الله، هذا كله أثر على الحجر الأسود. قال نبينا: فسودته خطايا بني آدم. وقال الشراح: قال وهذا الحديث على حقيقته، حتى قال بعض الشراح يذكر أن قبل فترة وقبل حقبة من الزمن كان في الحجر الأسود نقط بيضاء، كانت لازال ثم اسود. بما يا عبد الله؟ اسود بما كان من فعل الآدمي. إذا كان هكذا يا عبد الله بلغت أعمال الآدميين إلى التأثير على المشاعر المقدسة، فما ظنك يا عبد الله بما دون ذلك؟ فما ظنك يا عبد الله بما دون ذلك؟ فحينها نعلم إخواني في الله ونجزم بأن الأعمال سبب من أعظم الأسباب في تغير الأحوال. ومن هذه الأحوال إخواني في الله، وبه نشرع وإليه نماذج سريعة لا يسع المقام إلى التفصيل فيها، لكن نماذج حتى نستوضح هذا العنوان ونستبين ونكون في بيان من أمرنا. الأعمال يا عبد الله الفاسدة الكاسدة سبب من أعظم الأسباب في تغير القلوب. قلبك الذي بين جنبيك يتحول يتغير يتغير يا عبد الله لدرجة القسوة والشدة والرعونة. كم منا من يشتكي من رعونة قلبه وقسوة قلبه، لربما تمر عليه مواعظ الله جل في علاه الذي أنزلها ربنا في كتابه، والذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن تجد أن بعض القلوب أشد قسوة من الجبال قسوة. أتدري يا عبد الله ما هي الأسباب التي غيرت هذا القلب إلى هذه الفظاظة؟ ما كان من عملك أنت الذي جنيت هذا على نفسك وعلى قلبك. ثبت في مسند الإمام أحمد وجاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. نكتة سوداء، من أين جاءت هذا السواد؟ بأعمالك بذنوبك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا عاد زادت، أي كلما عدت يا عبد الله إلى الذنوب والمعاصي وهي الأعمال كلما عادت هذه النقط، قال عليه الصلاة والسلام: حتى تعظم على القلب، تعظم تتكاثر على القلب، فيكون القلب يا عبد الله أسودا مربدا وأسودا مربادا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن عادت زادت حتى تعظم في القلب. قال: وهذا هو الران الذي ذكره الله بقوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم يا عبد الله، هذه الأعمال تعملها تعود إلى قلبك، كلما ولجت في الأعمال السيئة كلما زاد قلبك سودادا. فبالله عليك أن لك يا عبد الله أن تتعظ بمواعظ الله، بل أن يا عبد الله لأعمال القلوب أن تستقر في خضم قلب أسود حالك، أن لك يا عبد الله بالخشية والخشوع والتوبة والإنابة وهذه الأعمال الرفيعة العلية من أعمال القلوب، ما يمكن للقلب أن تستقر فيه هذه الإيمانيات يا عبد الله وكالح اللون أسود اللون. فاعلم يا عبد الله أن القلب وأن الأعمال تؤثر في القلوب. أيضا يا عبد الله، لربما ارتفعنا درجة فكان من تأثير الأعمال أن تؤثر حتى على النفوس، تؤثر على نفسك، يعتريك ما يعتريك من الهم من الغم من الحزن من الكآبة من الضيق. وهذا ولنا عبرة إخواني في الله بأحوال الفجرة، بل قل بأحوال الكفرة بأحوال الكافر. انظر يا عبد الله في دنيا الكفار، بعض الناس من المغفلين ربما يتطلع لما تعيش بلاد الكفر في شرق الدنيا وغربها من الحرية البحتة، ما هنالك دين يصدهم وما هنالك شريعة تردعهم من الحرمات والنزوات والشهوات، حالهم كحال الدواب والبهائم بل هم أخس، يتناكحون يفعلون ما يشاءون ما لذ وطاب من الحرمات. لكن سل يا عبد الله، هل بلغوا في هذا راحة النفس؟ إذا أردت الإجابة سل يا عبد الله عن الحالات النفسية. أتدري يا عبد الله أن أكبر معدل للأمراض التي تبتلى بها بلاد الكفار هي الحالات النفسية، من حالات الهستيريا وانفصام الشخصية والحالات العصبية، العقاقير والأدوية والحبوب التي توزع على مرضى النفسانيين بكثرة لا تعد، بل هي الرقم القياسي في هذه البلدان، بلدان الشهوات بلدان الملذات، بل ربما وصل بهم الحال إلى أن هذه الأدوية التي تهدئ من نفوسهم مع أنهم ما هناك شيء الذي يريده في نفسه يفعله، ومع ذلك ما ارتاحت نفوسهم حتى بلغوا إلى حالة الهلوسة. ليس هذا فحسب، حتى بلغوا إلى أن سجلوا الأرقام القياسية في الانتحار. انظر يا عبد الله في السجلات، إلى سجلات المسلمين التي تعتبر من البلاد الفقيرة المتخلفة، فيها من الضنك والفقر ما فيها، سل عن الانتحار فيها تكاد تكون معدومة أو 1%، لكن سل عن الدول الغنية التي آتاها الله ما آتاه من البحبوحة في العيش والرغد والترف، كم نسبة الانتحار تجدها يا عبد الله؟ عالية جدا، بل لربما حتى أن في بعض الدول أخبرت عنها هنالك سجلات تحسب لهم في 5 دقائق الأول أن بعد كم دقيقة يكون حالة انتحار. بل حتى يقال عن السويد الدولة الأوروبية والتي تعتبر أعلى دولة في مستوى دخل الفرد أي في الغناء والثراء، أن هي بنفسها أعلى دولة انتحارا. حتى تعلم يا عبد الله ما هي الحالة التي يعيشونها، الضنك والضيق. العبد كلما دخل في المخالفات والكفريات والشركيات كلما كان في ضيق وضنك، وهذا مصداقه في قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال إمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال رحمه الله تعالى: أي في الدنيا. قال: فلا طمأنينة له ولا راحة له. قال: وإن تنعم بالنعم الظاهرة فأكل ما شاء ولبس ما شاء وسكن ما شاء. أي مهما تنعم بالنعم الظاهرة لكنه معرض عن ذكر الله، معرض عن الطاعات، معرض عن الأعمال الصالحة، فإن الله يبتليه يا عبد الله بما سمعت من الضيق في النفس والهم والغم. وهكذا نجد من بعض المسلمين ما يعتريه من هذه الأمراض والأهواء. وما ذاك يا عبد الله إلا بأعمالك هي التي جنت عليك ما فعلت، وما كذلك ما أصبت به. من الأمور إخواني في الله التي تدل على أن الأعمال تغير من الأحوال ما يكون مع أحوالك من الخلق. أحيانا تجد أنك يا عبد الله في حالتك تجد تغير من تعامل الناس معك، نفرة، ينفرون منك، يبتعدون عنك، تجد تغير فيهم، تبحث عن سبب، تنظر في العلاقة الظاهرة: أنا ما صنعت شيئا، أنا ما أخطأت في حقهم، أنا والله ما أفعل شيء معهم، ما زلت لساني عليهم قط. يتذكر، لكن فاته أمر واحد، وهو: هل علاقتك مع الله على أحسن ما تكون، أو أنك يا عبد الله وقعت في معاصي، وقعت في ذنوب؟ قد يقول قائل: وهل هذه الأعمال تؤثر في علاقتي مع الناس؟ نعم يا عبد الله، أما سمعت قبل قليل أن أعمالك تؤثر في العوالم الأخرى من الحيوانات والحشرات، بل في المشاعر المقدسة؟ أما تؤثر في قلوب الخلق فيتعكرون ويتغيرون من جهتك؟ قال بعض السلف: قال: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي. إني لأعصي الله، يقع في معصية يعترف أنه وقع في هنة وزلة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن سرعان يعرف مغبة هذه الزلة أين؟ يجدها في خادمه، يجدها في دابته. تجد أن الخادم يعصيه، تجد أن الخادم ما يأتي إليه، تجد أن الدابة التي كان من عادته التي يسوسها بكل أريحية أن تتعنت عليه. يعرف أن ما هذا التغير في أحوال الخدم والحشم ومن كان تحت يده، بل حتى الدواب ما تأثر هذا إلا بسبب عمله ومعصيته لله سبحانه وتعالى. ويؤيد هذا المعنى في السنة ما جاء كذلك في السنن من حديث أبي هريرة، ويحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع. قال عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، أحد الطرفين. ما تواد اثنان في الله، محبة في الله ولله، نشأت على طاعة الله، لكن سرعان ما يصيبها الفتور بل القطيعة، تنقطع هذه العلاقة. قال عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله فيفرغ بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، معصية. هناك مخالفة، هناك عمل يا عبد الله فاسد وقع إما من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، فأصبحت العلاقة متوترة إلى درجة القطيعة والافتراق. ومن هنا نبه العلماء على هذا الباب، حتى قال الإمام المزني رحمه الله تعالى، قال: إذا رأيت من إخوانك جفاء فتب إلى الله، فتب إلى الله، فإنما هو ذنب أصبته، ذنب قد أصبته يا عبد الله، تب إلى الله. هذا تجد بعض الناس، يجد أن الناس قد تغيروا، يجد أنه في عزلة، يجد أن طبيعة الناس، نظرات الناس، تعامل الناس، طب إيش الذي فعلت؟ إذا ما رأيت يا عبد الله سبب ظاهر، انظر إلى ما بينك وبين الله. فقال المزني رحمه الله تعالى: إذا رأيت من إخوانك جفاء فتب إلى الله، فإنما هو ذنب قد أصبته، ذنب بينك. إذا هذا فأخوانا في الله لا يكون فقط مع إخوانك، بل حتى مع سائر الناس، حتى مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك. لو ربما تجد من أولادك نفور في باب التربية، عدم الطواعية، عدم الطواعية فيما تأمر وفيما تنهى، لعل هذا يا عبد الله فيما كان بينك وبين الله عز وجل. وقد كانت من أمثال السائرة لسلفنا الصالح: أحسن فيما بينك وبين الله يحسن الله فيما بينك وبين عباد الله. الجزاء من جنس العمل. فهذا إخواني في الله من تغير الأحوال التي تقع من باب الأعمال. وأيضا إخواني في الله من الأحوال التي تتغير بسبب أعمالنا ما يكون من حالة الأمراض والأسقام. الأمراض والأسقام قد تطرأ فينا، أمراض غريبة، أسقام، أوجاع، أضمت الأطباء عن حصول ووصول إلى دواء عاجل ناجع في حل هذا الداء العضال. فتجد يا عبد الله أن من تغير أحوال الناس من الصحة إلى هذا المرض العضال لربما كان من جراء أعمالهم، من جراء أعمالهم هي التي أودت بهم إلى هذه المهلكة العظيمة، أن أصابهم الله جل في علاه بأمراض وأسقام وآفات وأوجاع. دليل ذلك ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خصال خمس أعوذ بالله أن تدركوهن إن ابتليتم بهن، ومنها: ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. فاحشة رذيلة من الرذائل الخلقية ينتشر في أوساط بعض الناس فيذيعون بها ويعلم بها القاصي والداني، بل ربما أباحوا بها ونشروها على القنوات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية من غير حياء من الله ولا من خلقه. إذا وصل الحال بالناس إلى هذا الحال بأن جاهروا الله بهذه الأعمال، حينها يغير الله حاله من بعد حال، يأتيهم ربنا عز وجل من حيث لم يحتسبوا بأن يقذف الله في أوساط من الأمراض مما لم يكن يعرف من ذي قبل. إلا فشى فيهم الطاعون، هذا المرض الفتاك الذي كان إذا ذكر الموت، الذي كان ما يحصد إلا بالمئات الآلاف، يحصد قرى بأكملها ما ينجو منها أحد قط إلا من وفقه الله، بل حتى الشريعة أن من ابتلي بالطاعون فليمكث ولا يخرج، لا يخرج، يبقى يرضى بحكم الله فيه لشدة ما يصيب به العباد. فأخبر ربنا عز وجل أن هذا المرض إنما جاء جراء لأعمال العباد عندما أظهروا الفواحش، وهكذا الأوجاع تظهر فيهم الأوجاع، الأمراض، الأسقام، الآفات، العاهات التي لم تكن تعرف. وقد حصل هذا، كان فترة من فترة ظهرت أمراض غريبة عجيبة مثل مرض الهربس ومرض الزهري، هذه الأمراض التي تصيب أصحاب الأحوال الجنسية ممن يبتلى بالشذوذ واللواط إلى غير ذلك من الفواحش، ثم وجدوا لها حلاً حتى أصبحت من الأمراض السارية المعروفة. لكن ما هي فترة من الزمن حتى ابتلاهم الله بالإيدز الذي كان في حقبة زمنية يسير أباد الملايين، لم يكن يعرف من ذي قبل ولا زالوا فيه إلى الآن في صراع، لكن آية جعلها الله. إذا استمر العباد بهذه الأحوال وعلى هذه الأعمال من أنهم يجاهروا الله بمعاصيهم بالفواحش والمنكرات، فإن الله عز وجل يبتليهم بالأمراض والأسقام. وهكذا إخواني في الله مما يعتري العباد كذلك من تغير الأحوال ما يكون من قلة الأرزاق. لربما يا عبد الله تبتلى بقلة الرزق أو بانعدامه وقلته، أو بذهاب بركته، تذهب بركة العمل، تعمل في ليل ونهار، تكد في عملك وفي شغلك، تجد يا عبد الله أنك قد وفرت ما تريد أن توفره، لكنه في واقع الحال يذهب عليك هباء منثورا، يمحق الله جل وعلا منك البركة. من أين هذا يا عبد الله؟ من أين ذهاب هذه الأرزاق وانعدامها واضمحلالها أو ذهاب بركتها؟ إنما يكون بسبب أعمالك، ما يكون بسبب أعمال العباد يذهب الله عز وجل الأرزاق. وقد جاء في عند ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إلا أن هذا الحديث والحق يقال أنه معل، فقد أعله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وذكر أنه ما صح، لكن تضعيف من حيث الإسناد والمتن، أما من حيث المعنى فهو صحيح. لأن من أعظم أسباب منع الأرزاق يا عبد الله وقطعها واستبدالها بانعدامها إنما يكون بأعمالك، ما يكون من شركك، ما يكون من كفرك، ما يكون من معصيتك لله سبحانه وتعالى. وكم حكى ربنا عز وجل في كتابه عن أناس وعن أمم وشعوب ودول كانوا على خير حال، لكنهم عندما أعرضوا عن طاعة الرحمن جل في علاه أبدل الله حالهم من بعد حال، كما قال ربنا جل وعلا عن حال سبأ: لقد كان في سبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تأمل يا عبد الله إلى التغير الكلي من أرزاق كان تغدق عليهم في الليل والنهار. وكم حكى المفسرون عن تلكم الأرزاق الغريبة العجيبة التي أعطاها الله لأهل سبأ، حتى قيل فيما يذكر أن المرأة لو ربما إذا دخلت إلى بستان من البساتين ما كانت تحتاج إلى أن تأخذ باليد، وإنما حسبها أن تأتي بالمكتل فتجعله على رأسها ثم تمشي من طرف الحديقة إلى طرف الآخر وقد امتلأ من نفسه لكثرة ما يتساقط خير وبركة بلدة طيبة ورب غفور. لكن أعرضوا، الإعراض يا عبد الله عن طاعة الله، الإعراض عن توحيد الله يجب عليك سخط الرب. ومن أعظم ما يكون من سخط الله أن يمنع عليك الأرزاق، أن يذهب ببركتها، أن يذهب بثمرتها، سواء كان رزق البر أو رزق البحر أو رزق الجو، كل ذلك يمتنع عليك يا عبد الله ولهذا كان من أعظم أسباب تغير الأحوال ما يكون يا عبد الله من أعمالك التي تتعبأ من أعمالك الفاسدة الكاسدة من اعتقادات ضالة أو من أعمال لا يرضاها ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا إخواني في الله من الأسباب التي يؤديها الأعمال فتؤثر في تغير الأحوال ما يكون من ظهور الهزائم المنكرة، ما يكون من حالتنا من حالة الذل والهوان التي يصاب بها الناس كما ابتلينا إخواني في الله في مثل هذه الأزمان. أصبحت الأمة الإسلامية من أضعف الأمم ومن أوهنها، حتى أن أصبح أعداء الدين لا يحسم لها حسابا، كم تطاولوا على أرضها باستعمار أراضيها ونهب ثرواتها وبإذلال أهلها وبإذاقة أهلها الذل والهوان، حتى أصبحنا من أضعف الأمم. أتدري يا عبد الله ما الذي أوصلنا إلى هذه الحال؟ لا تظن يا عبد الله ما يدعيه بعض الناس أننا عندنا نقصان في الأسلحة التكتيكية وعندنا قلة خبراء وعندنا، لا يا عبد الله، وإنما الذي عندنا المعاصي والذنوب هي التي أودت بنا إلى هذه الحال من الضعف والإضمحلال والهوان في أنظر الناس، حتى أصبحنا من أضعف الأمم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. صدقنا الله عز وجل وعده بالنصر إذ تحسونهم، قطع الرقاب، الاستيلاء، الكلمة العليا لأهل الإيمان، كان هذا من وعد الله. لكن متى تغير هذا الحال؟ تغير يا عبد الله بأعمال العباد. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. قال العلماء من أهل التفسير: أين الجواب؟ هذا إذا قلنا إذا فشلتم أنها شرطية، إذا شرطية فيكون تقدير الآية الجواب حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله من نصره. هذا الجواب المقدر لإذا الشرطية، أي أن الله عز وجل بدل الحال من حال الاستيلاء على رقاب الكفار من الحسم والحسن لرؤوسهم والحز لرقابهم، بدل الله حالنا من بعد حال بماذا؟ بأعمالنا. إذا ظهر فينا الفشل ظهر فينا التقاطع والتهاجر والتخاصم، ظهر فينا المعاصي والذنوب والمجاهرة بكبائر الآثام والأوزار، حينها يمنعنا الله عز وجل من نصره. وهذا الذي ابتلينا به إخواني في الله في مثل هذه الأزمان. وقد صح عن نبينا كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. متى جاءت الذلة؟ متى جاء العار؟ متى جاء يا عبد الله الذلة والمهانة؟ ما جاء ذلك إلا بأعمالنا، إلا بإعراضنا عن أمر الله، إلا بإعراضنا عن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصبحت السنة غريبة، أصبحت السنة إخواني في الله ما يعرفها إلا القلة من عباد الله والخواص من أولياء الله، وإلا الغالب من الخلف قد أدبروا عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا كان الناس بهذه المثابة ولوا أدبارهم لشرع الله ولسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حينها يبتلينا ربنا عز وجل بالذل والمهانة، بالذل والمهانة. وأيضا صح عن نبينا كما جاء من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن تكالب الأمم وكيف أن الأمم تتكالب على هذه الأمة كما تتكالب الوحوش على الفريسة على قصعتها. فمن أين هذا؟ من أين جاء تجرؤ أعداء الدين من كل حدب وصوب أن ينهالوا على بلاد الإسلامية ضربا ونكالا وتعذيبا وتصغيرا واحتقارا. قال عليه الصلاة والسلام مبينا إنما كان ذلك بما كان من أعمالنا من حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، الركون للدنيا وترك الآخرة وعدم إعداد العدة لها، هذا الذي ابتلانا بالوهن ومن ثم جاءتنا المهانة. فإخواني في الله، فهذه كذلك من أعظم الأمور أن تعترينا من الذل والهوان ما يكون بسبب أعمالنا. كذلك يا عبد الله من الأحوال تتغير، ما يكون حتى في المناخ، ما يكون حتى في التضاريس، ما يسمى بالجغرافيا وأمور الفلك، هذه كذلك تتغير على الناس بما يكون من أعمالهم. مثلا ما يكون من انعدام الأمطار أو ابتعادها عن الناس لفترات طويلة واضمحلالها، وأن تمسك السماء عن الماء فلا تنزل شيئا من الأمطار ولا من الغيث فتيبس الأرض. أتدري يا عبد الله، أتدري مما هذا؟ هذا بسبب أعمالنا. دع عنك يا عبد الله ما يأتي به أصحاب الفلك والهيئة الذي ما يؤمنون إلا بالموجود والماديات، وأن عندي سحابة سالب وسحابة موجب، إذا هذا مع هذا مع تحرك الرياح وكثافة السحب تنهمر الأمطار على الأمة وعلى الناس. هذا يا عبد الله في علم الناس، وكم أخطأوا في ذلك. لكن نقول صدق الله وكذب أهل الفلك، إنما ذلك الأمطار فعلها سقوطها وانعدامها إنما يتعلق بأحوال الناس بأعمال العباد. كما يكون الخلق يرسل ربنا عز وجل عليهم الأمطار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسلها ربنا عز وجل. دع عنك السحاب الموجب والسحاب السالب، بإقبالك لربك يا عبد الله يقبل عليك ربك بخير السماء بالأمطار والغيث. وهكذا قل يا عبد الله في الأعمال السيئة، فإن الله عز وجل يحبس السماء أن تنزل المطر على الخلق إذا كانوا معرضين عن الله. يؤيد هذا ما جاء ذكره في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه السالف الذكر، رواه الإمام الحاكم في مستدركه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين بالجدب والجفاف والقحط، إلا أخذوا بالسنين وشدة في المؤونة، إلى أن قال: وما منع قوم زكاة مالهم إلا منعوا القطر من السماء. وما منع قوم زكاة مالهم، هذا أعمل سيء، أنك تبخل يا عبد الله وتشح في حق الله الذي أمر إخراجه إلى فقراء والمساكين وممن هم من أهل الزكاة. وما منع قوم زكاة مالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا، أحيانا يأتي المطر مع ما نحن فيه من البخل والشح، لكن ليس هذا رحمة بنا، لكن رحمة لهذه البهائم والهوام التي هي موجودة بين البشر. لولا البهائم ما أمطروا قط. لما يا عبد الله؟ بسبب أعمالنا تؤثر في المناخ وتؤثر في التضاريس. وإن شاء الله بعد الأذان إخواني في الله نواصل ما تبقى إلى هنا، والله تعالى أعلم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهكذا إخواني في الله من الأحوال التي تغيرت على الناس وتغيرت على العباد أفرادا كانوا أو جماعات، وما ذاك إلا بسبب أعمالهم، ما يكون من خوفهم وعدم الأمن والأمان في بلدانهم ولا بين شعوبهم، كما في قوله تعالى: فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف جعل الله عز وجل ما يعتريهم من الخوف كلباس لاصق بهم، ما يكاد ينفك. عن من؟ عن أناس جازاهم الله على صنيعهم. وما الذي صنعوا؟ صنعوا يا عبد الله الكفر والشرك والمعاصي والذنوب، أذاقهم الله عقوبة لها. غير ربنا عز وجل هذه أحوالهم التي كان يعيشون فيها في أمن وأمان إلى حالة من الخوف والذعر، إلى الخوف والذعر. في بعض الدول ذكروا أنه ما تمر عليهم دقائق معدودة إلا وسجلت عندهم مخالفة، إما قتل، إما سرقة، إما اغتصاب. هذه موجودة قيل في أمريكا وفي بعض الدول، ما تمر 5 دقائق على الولايات كلها 40 إلا تأتي تترافع اتصالات، اتصال إما سرقة، إما قتل، إما اغتصاب. هكذا دب فيهم الرعب وعدم الأمن وعدم الأمان. ما الذي ألبسهم بهذا؟ الله عز وجل هو الذي غير أحوالهم إلى هذه الحالة بما كانوا يصنعون، أذاقهم الله بلباس الخوف. وهكذا يا عبد الله من العوامل أو قل من الأحوال التي تعتري العباد ما يكون من الشدة في الأوضاع، ما يكون من ارتفاع الأسعار. هذا أخواني في أحيانا مرده إلى ما يكون من فعل العباد، من فعل العباد. لا تظن أن هذه مسألة اقتصادية بحتة، صعود الدولار، نزول الريال، صعود ماذا، هذه أشياء قد تكون لكنها شكليا، لكن حقيقة الأمر ما الدوافع، من أين جاءت؟ تجد يا عبد الله أنها بسبب أعمال العباد. وقد أوضح ذلك ربنا في قوله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما هو الفساد الذي ظهر؟ ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المقصود بالفساد هنا ليس الفساد الخلقي كما ذهب إليه البعض، لا، الفساد قالوا هنا هو الفساد الطبيعي المادي، الفساد الطبيعي المادي. ما المقصود الطبيعي المادي؟ أي ما يكون في دنيا الناس من شدة الأوضاع، فساد في حياتهم، فساد في أنماط معيشتهم، شدة في المؤونة، ارتفاع الأسعار، قلة في الوظائف، تجد الأعمال عسيسة. هذه الأوضاع السيئة التي فسدت على الناس، هذا الذي ذكرها ربنا في القرآن: ظهر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لا يجد الناس الراحة لا في أعمالهم ولا في وظائفهم ولا من حيث السيولة المالية ولا حيث المهن والحرف، لا تجد الصعوبة في هذا الباب. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال: وقد يكون ارتفاع الأسعار بسبب ظلم العباد. هكذا ذكر رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال: وقد يكون ارتفاع الأسعار بسبب ظلم العباد. لا هنالك إلا هذا الظلم، التعدي، العدوان على الناس، الجرأة على حرمات المسلمين، هذا هو العدوان، هذا الظلم. مآله وأثره يظهر في اقتصاد العباد والبلاد، ترتفع الأسعار كما نجده في هذه الأزمان، الأسعار ترتفع 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 ترتفع. لا تحاول يا عبد أنك تلجئ الأمور اقتصادية بحتة، أو أنها تحتاج إلى إدارة، وتحتاج، لا، هي ما تحتاج إلى إدارة، تحتاج إلى تغيير الأعمال. الأعمال السيئة ينبغي أن تمحى، ينبغي أن تبعد، حتى يغير الله عز وجل حالنا إلى أحسن حال. هذا هي أعمال. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هي عمل، عمل يا عبد الله، عملك صالح فإن الله يجعل حالك إلى الأفضل والأحسن والأكمل. وإن كان عملك يا عبد الله سيء رذيل، فإن حالك ومآلك إلى الشر والأسوأ، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهكذا إخواني في الله، بل ما هو أعظم من ذلك من التحول، ما يكون إخواني في الله من تسلط الأمراء والحكام علينا، الدولة الدولة، وها نحن في هذه الأزمان لا نبعد نبحث عن دولة قوية فتية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، دولة تكون يشار لها بالبنان بالقوة والصمود والتطور والتقدم. فإذا أردنا الحلول لهذا الباب، نفس المرض يعتري العقول، كثير من الناس يعيدون ويرجعون إلى أن أسباب قيام الدولة لابد أن يكون أسباب مادية بحتة، اقتصاد قوي، لابد من خبراء، لابد من وزراء، لابد. بعضهم ينادي بالانفصال، أن في انفصال هو الحل الأمثل، نعيش في بحبوحة من العيش. يقول لا، الإدماج، الدمج، وحدة وحدة، دمج هو الذي يأتي بالقوة، والوحدة قوة وهيمنة وسيطرة. والله يا أخوان لا، دعونا من هذا، دعونا من هذا. فيدرالية هي التي بها ينعم العباد وكل يأكل الطسط الذي تحت قدمه. والبعض قال لا يا أخوان، دعونا نلتحق بالخليج، دعونا نلتحق بالنظام الشرقي، بالنظام الغربي. آراء وأفكار، وكل الناس يسبح في بحر من الأفكار والآراء والأهواء، ظنا منه أن في هذا أو في ذاك هو المخرج والمخلص، وأن باختيار أحد هذه السنهرايات كما يقال يكون ماذا؟ العدل. لا يا عبد الله، إذا أردتم المخرج إخواني في الله، وإذا أردنا أن الله عز وجل يبتلينا برغد العيش بالحكم العدل الذي يكون في بين الرعية بالسوية، علينا يا عبد الله بأعمالنا، أعمالنا، ما نذهب بعيدا. قد يقول بعض الناس يا أخي إيش حتى في الدولة عمل يا رجل، اتق الله. لا نذهب بعيدا، نبغى في كتاب الله عز وجل وعلى فهم سلف الأمة. يقول إمام الطرطوشي رحمه الله تعالى، قال: لم أزل أسمع الناس يقولون عمالكم، أو يقول أعمالكم كما تكون يولى عليكم. هذه من العبارات التي سارت بها الركبان، والذي توارثت الأجيال جيلا بعد جيل، لأنها منبثقة من وحي السماء، ما خرجت، هي مصدرها من وحي. هذا هو الحكم العدل الذي أراده الله بين الخلق. أعمالكم عمالكم، ما معنى عمال؟ عمال بمعنى الحكام، الأمراء. تريد حاكم، تريد أمير، انظر يا عبد الله في عملك يا عبد الله هو الذي يحدد لك حاكمك، والنظر بعد ذلك على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. إذا كانت الشعوب وإذا كانت المجتمعات إخواني في الله متمردة على شريعة الله، معرضة عن أوامر الله، لا ترفع لدين الله رأسا ولا تلقي له بالا، تقتحم الذنوب والمعاصي وتستحلي الحرمات والمحرمات، ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وبالعكس، إذا كانت وضعية الشعوب بهذه الحالة، حينها يا عبد الله ما يأتينا إلا ما يكون في الغالب على الناس، أن يتسلط عليهم الأمراء الفجرة والسلاطين الظلمة. عمالكم أعمالكم كما تكونوا يولى عليكم، كما نكون إخواني في الله، يأتي ربنا بمن يحكمنا، يحكمنا بأعمالنا، يحكمنا بأعمالنا. يذكر أن الحسن البصري رحمه الله تعالى سمع رجلا يوما يدعو على الحجاج، الحجاج إذا ذكر ذكر السيف، ذكر الذبح، ذكر القتل، ذكر الدماء، ذكرت الإبادة، ذكر الظلم بعينه، يدعو على الحجاج. فنهاه الحسن رحمه الله تعالى، قال: لا تفعل، رحمك الله. انظر، يدعو على الحجاج، يدعو على الظالم، اللهم عليك به. فسمعه الحسن قال: لا تفعل، رحمك الله، إنما من أنفسكم أوتيتم فوالله إني لأخشى أن يموت الحجاج أو يقتل فيتولى علينا القردة والخنازير. يتولى علينا القردة والخنازير. من أين استنتج هذا؟ استنتج هذا لأحوال الناس في زمنه وفي عصره، أعمال ما كانت تبشر بخير، فسلط الله عليهم وعلى أمثالهم من أمثال الحجاج. عندما تخيرت أوضاع البلاد، تغيرت أحوال الناس، ابتلاهم الله بأمثال الحجاج ومن أشد منه. وهكذا يا عبد الله اسبح في الواقع، وأين هم أصحاب الواقع؟ فلينظروا، ينظر إلى هذه المعادلة الحكيمة الصنع من لدن عليم خبير جل في علاه. معادلة شعب وحاكم، تجد القرب، شعب يسير على مسلك تجد أن الحاكم سار يسير على نفس المسلك. وإذا كان الشعب على خير وعلى ود وصلاح وفلاح، فإن الله عز وجل ينزل عليهم أميرا على أمثالهم، كما تكون يولى عليكم. قال إمام الآلوسي رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال رحمه الله تعالى: وبهذه الآية استدل من استدل على أن الرعية إذا كانوا ظالمين فإن الله سلط عليهم ظالما مثلهم. عدل، هذا هو العدل، العدل الرباني، أن الله سبحانه وتعالى يحكم العباد بجنس أعمالهم. وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كيف؟ من خلال حاكم مع الرعية، حاكم مع شعبه. إذا كان الشعب فيهم ظلم فإن الله عز وجل يبتليهم بمن هو أظلم منهم. وهناك عبارة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، وهي ماتعة نافعة قيمة، فيها رحمه الله تعالى يصور لنا حقيقة هذه المعادلة، وأن ذلك من عدل الله سبحانه وتعالى، من عدل الله أن الله عز وجل يولي الناس بعضهم ببعض. فكان من قوله رحمه الله تعالى، قال: وتأمل حكمته تعالى بأن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت ملوكهم، وإن جاروا جارت ملوكهم، إلى آخر كلامه البديع. حتى أنه ذكر إلى أن الناس إذا كان فيهم ظلم فإن الله يبتليهم بظالم، إذا كان من شيمة الناس أن يأخذوا حقوق بعضهم بعض ابتلاهم الله بمن يأخذ حقوقهم. عدل، عدل. إذا كان هناك شعب مبتلى بالرشاوة والزلط يبتليهم الله برجل من أمثالهم، من أمثالهم، بنفس المرض، بنفس المرض، ما يذهب بعيدا أبدا. هذا التجانس إخواني في الله، هذه الأعمال، الأعمال كما قال العلماء هي بيان من سيحكمنا. إذا ولهذا تجد، ولا تجد التفاوت في الأمراء والحكام والملوك، يتفاوتون في تعاملهم. تريد أن تعرف ما هو السبب؟ انظر للشعب، تجد مناسبة، ما تجد أبدا شعب مستقيم وأمير فاجر ظالم، ما تجد هذا، تجد تناسب، تناسق. وهذا إخواني في الله إن دل على العلاقة الوثيقة في هذا الباب. إخواني في الله، ما سمعتم في هذه المحاضرة الشيء الكثير حول هذا الباب، وهو تأصيل وتأكيد على أن الأعمال من أعظم الأسباب في تغير الأحوال. سمعتم تغير القلب يكون بسبب عملك، نفسك التي بين جنبيك ما تتغير إلى الضيق والهم والغم والكرب إلى ما كان من عملك، علاقتك مع الناس تكون مناطة بعملك. كذلك يا عبد الله، حالة البلاد مما يصيبها من ضيق وقلة الأرزاق بسبب الأعمال، قلة الأمطار بسبب الأعمال، الهزائم المنكرة بسبب الأعمال، ارتفاع الأسعار بسبب الأعمال، عدم الأمن والأمان بسبب الأعمال، كل ذلك بسبب الأعمال. الأعمال يا عبد الله هي المؤثرة، هي المؤثر الحقيقي فيما يكون من حولنا من هيئات ومن صفات ومن مقامات. فيا عبد الله الحل، ولو أردنا إخواني في الله أن نستفيض في الموضوع لطال بنا المقام، وأعني بالاستفاضة أن نذكر العكس، أن نذكر العكس، أي لو أردنا أن نغير من هذه الأحوال إلى الأحوال الطيبة لتجد أن الأعمال هي التي تودي بنا إلى أحسن حال. إن أردنا راحة القلب فبالأعمال، طمأنينة النفس بالأعمال، إن رأينا الأرزاق أردنا الأرزاق بالأعمال، انخفاض الأسعار بالأعمال، بالأعمال الصالحة أعني. إن أردنا الأمن والأمان، إن أردنا النصر والظفر والعزة والسؤدد والقيادة والرئادة على مستوى الدول والأقاليم، إنما يكون بسبب أعمالنا. الأعمال يا عبد الله هي التي تحدد ما نحن فيه في هذه الدنيا، إما من خير أي أحوال خيرية أو على أحوال شريرة. ولا أطيل كما قلنا في لعل الله ييسر بمقام آخر في ذكر كيف أن الأعمال الصالحة تؤثر في مثل هذه المعطيات المذكورة سلفا، لكن نبقى إخواني في نموذج، نموذج واحد فيه بيان كيف أن الأوضاع أو أن الأعمال إذا صحت فإنها تغير كما قلنا على كل المستويات، تغير على القلب، تغير على النفس، تغير حتى على الجغرافيا، تغير حتى في التضاريس. والنموذج الذي سأذكره الآن ما يتعلق في آخر الزمان، في آخر الزمان عندما ينزل عيسى عليه السلام، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يأذن بنزول عيسى فينزل عيسى، ويكون من أعماله ومن أهم أعمال تطهير الأرض من الشر، تطهير الأرض من الشر ومن الكفرة وعلى رأسهم الدجال، وتفتح البلدان وتفتح الأقاليم، ويكون الحكم لشريعة الله هي الحاكمة، الحاكمة على كل الرقاب، تضع الجزية، ما تقبل جزية، إما إسلام وإما قتل، فيعم الخير، يعم الخير. الآن في هذه المرحلة، وانتبه، هذه المرحلة الزمنية يعم الخير، الصلاح، الفلاح، ينتشر الخير. هل هذا يؤثر في أحوال الناس؟ نعم يؤثر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام: طوبى، طوبى للعيش بعد المسيح، عيسى عليه السلام أي في آخر الزمان، طوبى للعيش بعد المسيح. لماذا طوبى؟ لأن الخير قد انتشر، تقلص الشر بل كاد أن ينعدم. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء فتمطر، ويؤذن للأرض بالنبات، حتى لو أنك بذرت حبك على الصفا لنبت. صفا، ما تدري ما الصفا؟ حجر أملس، حجر أملس، تجعل عليه بذرة فتنبت بكثرة الخير. من أين جاء العمل يا عبد الله؟ يؤذن للسماء فتمطر، ويؤذن في الأرض فتنبت، ولو حتى لو أنك بذرت حبك على الصفا لأنبت، ويمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطو على الحية فلا تضرها، فلا تضره، حية حية لا تمر بل تطأها، تدوس على الحية تمشي وكأنك ما مسكت شيئا. بل جاءت كذا أحاديث أن الطفل لربما وضع يده في يد أسد ولا يبلعه، في يد جحر حية ولا تلدغه، حياة ثانية، حياة ثانية، حبة رمان يأتي عليها فئام من الناس، أمة من الناس على حبة رمان تشبعهم كلهم، تعود الخيرات. ما الذي أعاد خيرات الأرض والسماء؟ الأعمال. عندما تصلح الأعمال يا عبد الله ويعم الخير والصلاح بين الخلق، تأتي الثمرات، ثمرات الأرض وأرزاق السماء، حتى ما يتعلق بأحوال العوالم، قال عليه الصلاة والسلام: حتى يمر الرجل بالأسد فلا يضره، ويطأ الحية فلا تضره، لا تشاحن ولا تحاسد ولا بغضاء. تنعدم هذه السلوكيات الرذيلة التي كان سبب في منع الخير في مجتمعات المسلمين. هذا إخواني في الله، هذا الذي سيكون الأعمال هي التي تغير أحوال الناس من حالة إلى حالة. وهذا إخواني في الخلاصة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة الطيبة كيف تأتيك يا عبد الله؟ تأتيك بما كان من عملك. من عمل صالحا، تعمل صلاة، زكاة، صيام، حج، عمرة، حرص على الواجبات، حرص على الفرائض، على النوافل، الدعوة، دعوة الناس على ذلك، لا تبخل على غيرك، تدعو أهلك، أولادك، من تحت يدك، تأمرهم يعم الخير هنا وهنا وهنا، تأتي الحياة الطيبة. قال إمام السعدي رحمه الله تعالى وهو مبين ما هي الحياة السيئة، الحياة الطيبة، قال: هي طمأنينة القلب وراحة النفس، وأن يأتيك الله بالأرزاق حلالا مباحا طيبا من حيث لا تحتسب. هذا كله يأتيك، حتى الأرزاق تأتيك، راحة النفس يأتيك، طمأنينة القلب يأتيك. حتى قال بعض السلف: نحن في نعمة، نعمة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فإخواني في الله، الله الله بالأعمال، الله الله بالأعمال، هذا هو السر فيما نحن فيه من تغيرات وأوضاع ردية وطبقات رزية من المهانة والذل والفقر والضيق والضنك. ما كان هذا إلا بسبب أعمالنا. وكما قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن غيرنا إخواني في الله من طبائعنا، غيرنا يا عبد الله من أعمالنا، حينها أبشر بما وعد الله جل وعلا به بتغيير الأحوال. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.